وبالنسبة لمن يفعل أعمال بر في الدنيا نقول نفعه دنيوي لا نفع له أخروي، وذلك أن الله سبحانه وتعالى قد جعل الإنسان لا يدخل إلى باب الخير في الآخرة إلا بما يتعلق بطاعته جل وعلا وطاعته مردها إليه. ما يتعلق بأمر الدنيا والاستحسان واستحسان العمل مرجعها في ذلك يعرفه الإنسان بداهة. لهذا تجد أن الشريعة ما جاءت للإنسان كيف يقدم طعاما على طعام، وكيف يبني دارا، وكيف يؤثث منزلا أو نحو ذلك. هذه موكولة إلى عقل الإنسان. ما الذي خلق العقل؟ خلق الله عز وجل العقل وضعه في الإنسان ليدبر أمره. من الذي أنزل الشرع؟ أنزل الشرع الله حتى تكتمل الدنيا ويكتمل الدين. فجاءت الشريعة من الخالق سبحانه وتعالى للدنيا، والمنزل للوحي في كلام الله سبحانه وتعالى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك ايضا في سنته. فجاء هذا الانتظام، الخلط بين هذين الامرين، ما هو من تدبير العقل وما هو من امر النقل. ما كان من تدبير العقل المجرد اذا خلطه في ذلك يقع في ذلك الخلط. فيظن الناس ان تدبير الانسان لمنزله وحياته وشؤونه وذهابه ومجيئه وعمارته انه يدبر به الشريعه وامور الاحسان، هذا من الامور الخطأ، وهذا ما يضل به كثير من الجهله. وكذلك أيضا نجد أن كفار قريش لديهم من العمل الصالح ولكن لا يتقبله الله سبحانه وتعالى لهم، ولهذا الله عز وجل يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء، يعني هباء لا قيمة له، وذلك كحل الذي تطيره الرياح لا منزلة له. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول للنبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد ولد آدم، يقول لئن أشركت ليحبطن عملك. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أشرك زال ما دونه من الأمور ولو كانت صالحة، يدل على أن الأولويات هي الأساس. الأساس في ذلك هو توحيد الله، توحيد الله هو القاعدة، إذا لم تصح هذه القاعدة فلا يصح في ذلك بناء. أما قول الإنسان في استحسانه العقلي يقول إنما يتعلق بهذا الإنسان قد ضحى وفعل، مثلا ابتكر أدوية وصنع وبنى وعمر وشيد ونحو ذلك وهو مشرك، نقول هذا أمر دنيوي. أمره دنيوي إما أن يكون أراد مالا أو أراد سمعة أو جاها أو نحو ذلك. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لابنة جدعان، يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن أباك أراد شيئا فوجده. وكذلك أيضا جاء عن ابنة حاتم بن عبد الله الطائي. فنقول إن مثل هذا ربما من يكون كريما ويحسن وينفق أموالا يريد شيئا في الدنيا، عجلته في الدنيا. من أراد الله سبحانه وتعالى لابد أن يكون موحدا، لابد أن يكون موحدا، وإلا من أراد؟ من هو ربه ولمن يتوجه ولمن يعبد؟ إذا أراد العبادة فالعباد يثيبونه. ما يتعلق بالأمر والإحسان الذي يكون من الناس، نقول انبهار الإنسان في نفسه ونحو ذلك، ينبغي للإنسان ألا يقدم، خاصة يضعف هذا الجانب عند الماديين. الماديون يخلطون في هذا الجانب بينما يتعلق بجوانب الدنيا وما يتعلق بجوانب الآخرة. وحتى يدرك هذا الأمر على سبيل المثال لا على سبيل التشابه والتطابق ولله المثل الأعلى، الإنسان حينما يتعامل مع شخص بالتجارة ويعدل معه وربما يكرمه ويعطيه ونحو ذلك، إذا كان يبرك هذا الرجل ويحسن إليك ويفعلك ولكنه مع أبيك ظالم وربما يعتدي على مال أبيك وربما يؤذيه ويتكلم في عرضه وربما ضربه ولطم وقتل أو نحو ذلك، هل هذا الرجل الذي يحسن إليك تقبل إحسانه وتقول إنه الرجل محسن إلي ولو انفك ولا يعنيني ما يتعامل مع والدي ونحو ذلك؟ هذه الوشائج التي أثرت على تعامل الرجل معك بسبب عقوقه لأبيك ولو كان من قرابتك أثر على عدلك، فتقول لا أريد عدله ولا أريد إنصافه ولا أريد هديته حتى يعدل مع أبي. هذا الأمر لأن وشائج الرحم محسوسة لدى الإنسان يدركها. إذا قوي روابط الإيمان بين الخالق والمخلوق عرف أن ما يتعلق مع الناس من جهة الظلم وكذلك أيضا من جهة المعصية ونحو ذلك، أن الإنسان إذا عرف أن الرجل موحد من المؤمنين أو نحو ذلك أنه يختلف عن حاله عن حال الكافر. لهذا الله عز وجل يقول في كتابه العظيم ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، يعني ربما يستحسن الإنسان تصرفا أو يستحسن عملا ونحو ذلك، ولكن من جهة الحقيقة نوع من اليقظة أن يعلم أن هذا ظالم في حق الله سبحانه وتعالى. والإشراك مع الله عز وجل غيره، ولو أحسن معك تحسن وتعدل معه، ليس لك أن تقابل الظلم بالظلم إلا ما يتعلق بأمر الله سبحانه وتعالى الذي أمرك به من جهة التعامل. لهذا نقول إن هذا الأمر من جهة الموازنات والمطالب الشرعية حتى يدرك الإنسان الأولويات فلا يقدم عملا على عمل.